بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة أم المؤمنين وهي خالة عروة بن الزبير رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا، أي أنها جعلتها تتكلم بكلام انتقد عليها. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه 10 سنين، خدمه 10 سنين من صغره منذ قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة إلى موته، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين إلا قليل، إلا أشهر، ولا يزال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدمه. وبعد ذلك مكث في المدينة مدة ثم انطلق إلى البصرة وبقي فيها حتى كان آخر الصحابة موتا بالبصرة. وروى عنه أكثر من 1000 حديث، فهو من ضمن الذين رووا أكثر من 1000 حديث الذين جمعوا في قولك أو في قوله قول الناظم المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة. ومما يدل على ذلك قوله نصه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي يوما قط لما فعلت كذا، ولا قال لي شيء لم أفعله ألا فعلت كذا، وما رأيت ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أطيب رائحة منه. قال: وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه، أن أبا بكر كان يصلي لهم، والذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير، الخلفاء الراشدون كلهم خدموه، ومن أجل من خدمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فقد صحبه سفرا وحضرا وخدمه سفرا وحضرا، وكان يحلب له اللبن ويبرد له في إناء أو قال في شيء من ما جعله يشرب فيه، وهكذا يرافقه وجهز راحلتين له وللنبي صلى الله عليه وسلم مع الزاد: إن أمن الناس علي بأهله وماله أبو بكر. خدمه أكثر من غيره، وخدمه المغيرة بن شعبة، وخدمه أعداد من الناس، ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد منهم جملة، وذكر المقريزي منهم جملة، وهكذا لا يزال أقصد لا يذكرهم أهل العلم فضلا بيانا لفضلهم. وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أقوى الأدلة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه نصا خفيا، كما ذكر الطحاوي رحمه ابن أبي العز في شرح الطحاوية بالنص الخفي. فهذا ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي آتت قالت إن لم أجدك في مسألة المسائل قال أتي أبا بكر، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبو بكر، إلا أبا بكر، أي لا يرضون غيره. فكان إجماعا على فضله وإجماعا على علمه، كما ذكر ابن رجب أنه أفضل الصحابة وأنه أعلم الصحابة وأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى كان إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، أي لشدة بياضه، والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة المرض وبيته ملاصق للمسجد. ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أي هم أن يشغلوا في صلاتهم عن صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه، أي رجع القهقرة ليصلي ليصل الصف، أي يبقى في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر. فتوفي من يومه، توفي يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين وتوفي الاثنين، يوم ولدت فيه وتوفي فيه ودفن يوم الأربعاء. فيه من الفوائد أن البكاء لا يبطل الصلاة، ولكن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، أي في الصلاة، والمرجل هو القدر، ومعناه أنه ما كان يصرخ في صلاته. وقوله لم يسمع الناس من البكاء هذا إن لم يملك نفسه وخرج عنه الصوت لا يبطل به الصلاة. هذه مسألة خلافية، ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، وما زاد على ذلك في حق من لم يتمالك نفسه لا تبطل الصلاة بذلك. قلنا ذلك لأن الله عز وجل يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فربما إذا تدبر الإنسان كلام الله لا يستطيع أن يملك نفسه من البكاء. ولقد قرأ عمر رضي الله عنه سورة يوسف فبكى حتى سمعوا نشيجه من أواخر الصفوف، وهذا يدل على المعنى الأخير في من لم يستطع أن يقبض نفسه، أما من استطاع أن يملكها ويكون في ذلك كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أن كرروا عليه هذا الرد للمعنى الذي تذاكرناه بالأمس وقبلها أيضا لم يرضى بهذا الجدال معه، وأنه لا ينبغي جدال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر قد أمر به، وهذا الجدال والعتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصل عند موته من الاختلاف على الكتاب الذي يكتبه، حين قال آتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فلما اختلفوا رفعت ليلة القدر الذي أراد أن يبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب. إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب كما جاء ابن عباس. ولما ارتفعت أصوات الشيخين أبي بكر وعمر أمر فلانا قال الآخر أمر فلانا، أنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. صار هذا العتاب لمن ارتفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمدح لمن غض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم، والعتاب أكثر لمن نادى يا محمد من خلف البيت وراء الحجرات. وكان بعد ذلك عمر بن الخطاب يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار، أي كأنه يسار إليه سرا، وقعد ثابت بن قيس بن شماس في بيته يبكي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه أينه، قالوا يا رسول الله إنه يقول حبط عمله فإنه أشد الناس صوتا وأرفع الناس صوتا، أي لما نزلت الآية قال أخبروه أنه من أهل الجنة ثابت بن قيس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم خطيب الصحابة عنده صوت مرتفع، فخشي على نفسه من هذه الآية. وقال ابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر، أي بسبب ارتفاع الصوت. فهذا كله على أنه لا ينبغي أن يخالف أغضب الله من أغضبك يا رسول الله. هكذا قالت عائشة ما لك أغضب الله من أغضبك، قال ألا ترين أني آمر بأمر فلا أتبع. قال ابن القيم معلقا على هذا الحديث ونحن نشهد الله علينا أننا إذا حججنا بعمرة وحجة، إذا أحرمنا بعمرة وحجة أن نحلها إلى عمرة متمتعين بها إلى الحج تفاديا لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى فإنه والله لم يمسخ شيء ولم يكن على الصحابة دون غيرهم إلى آخر ما ذكره ذلك الموضع. والشاهد من هذا كما أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يغض الصوت عنده ويلزم السكينة والأدب معه كما دلت عليه الأدلة، وجب أيضا بعد موته في حق سنته، وأن لا يقدم عليها رأي ولا يقدم عليها استحسان ولا يقدم عليها قول بشر. وما يعني ماذا وما أحسن ما قيل، يعني في نصب الخلاف نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان، فهذا من السفه أن ينصب الخلاف بين قول شخص غير معصوم حتى لو كان من كان، وبين الدليل من القرآن أو من السنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما ليس نعم ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. وكما حصل ليوسف من الأذى من أولئك النسوة شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له من الأذى بما حصل ليوسف. وفيه من الفوائد أيضا أن عمر يلي أبا بكر في الخلافة والفضل، فإنه كان يقولون جاء أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ومثل هذا الموضع وهكذا. فيه الرد على من يستحق الرد، وكل بحسبه، فمنهم من يستحق الرد بإحسان، ومنهم من يستحق الرد بما ينهيه عن ذلك الكلام ويجعله يقف عنه، يختلف أحوال الناس. تفضلوا وفقكم الله.